قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقم، عمرو بن محمد الناقم، قال حدثنا سفيان بن عيينة وابو محمد الهلال إمام، قال فيه بعض أهل العلم ثقة حجة، كان مفتي أهل الحجاز في زمنه، حتى قال رحمه الله: ومن البلية تفرد بالسؤدد، جعله بلية حين مات أهل العلم من حوله، مع أن العلماء في ذلك الزمن كثر، وبقاء العلماء للأمة اعتبروا قوة ورحمة، أنهم ينكرون المنكر ويعلمون الجاهل ويردون ضلال المضلين. قال عن عبد الحميد بن جبير مكي ثقة، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أرى يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فقال: نعم ورب هذا البيت، هو نهي كراهة، لكن لو كان يتعمد مع علمه بالنهي ويحب مخالفة السنة، أو يقول يعني هذا أفضل، فهو مبتدع. إذا تعمد المخالفة للسنة ويظن أن فعله أفضل من الترك ويخصص يوم الجمعة فهو مبتدع. أما من كان يصومه ويظن أنه لا بأس، ما يعلم النهي، طيب، فهذا يكون مخطئا. أما من وافق صيام يوم الجمعة مع غيره من الأيام كصيام الثلاث البيض، أو كصيام يوم عرفة، كصيام يوم عاشوراء، يعني وافق الجمعة لسبب، أو صيام يوم وإفطار يوم، فهذا أمر ماذب مستحب، لأن ما نهى عن الإفراد: لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام ولا يومها بقيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، فيكون منهيا ومكروها، لأنه يوم عيد، فيوم العيد يعني فرح وسرور، لا تقهر نفسك. وهذا يدل على أن الدين ليس بالرأي، دين ما هو بالرأي، تريد تأجر اتبع السنة، طيب، تريد تؤجر اتبع الحق، وبإذن الله تؤجر الأجر العظيم. وقت الرخصة رخصة، وقت العبادة عبادة. وهذا يدل على أن التخصيص لبعض العبادات بدون دليل شرعي يصير محرما، مثل شخص يقول: أنا لابد أن أصوم وأقوم أول ليلة من كل شهر، نقول له: لا تخصص، قم في أي الليالي نشت، في أول الشهر، في أوسطه، في آخره، ليلة، ليلتين، وثلاث، وأربع، هذا مطلوب، لا تخصها كل أول كل ليلة من الشهر، هذا هو البدعة، بدعة تخصيصية، أنت. لكن لو جعل الأمر كما سمعت عاديا لا حرج عليه، وافق وسط الشهر، نصف الشهر، لا بأس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قشير النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه لكنه يدلس قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير بن شيبة ومدني نعم مكي المكي ثقة أنه أخبره أن محمد أخبره محمد بن عباد بن جعفر نعم مخزومي مكي ثقة وجابر سكن مكة مع أنه مدني جابر بن عبد الله أنصاري لكن سكن مكة قال أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وابن غياث قاضي الموصل ثقة قال وأبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير قال عن الأعمشي وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف كان عابدا زاهدا ورمي بالتشيع ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح الأعمش يدلس وقد عنعن فما حال روايته هنا ذاك في المتابعات وإذا لم تكن في المتابعات لا تقبل في غير الصحيح لا إذا روى عنه شعبة أو كان في الصحيحين قد قال خارج الصحيح أو صرح بالتحديث يقبل وإذا روى عن إبراهيم النخعي أو عن أبي صالح أو عن أبي وائل شقيق ومن أكثر عنهم فهذا مقبول كما قاله الإمام الذهبي في الميزان فأبو صالح قد أكثر عنه الأعمش فيحمل حديثه على أنه كله قد سمع فما يدلس يعني وإن وجد فهو نادر ولا حكم للنادر إذا صرح ومقبول مطلقا نعم في الصحيح وخارج قال وقد يدلس عن مجاهد كثيرا إذا جاء بالعنعن يسقط بعض الأحيان أبا يحيى القتات وهو ضعيف قال ها نعم قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده أي لا يخصص نعم لا يفرده بالصوم عندك زيادة قال حدثني أبو كرايب ومحمد ابن العلاء الهمداني إمام قال حدثنا قال حدثنا حسين يعني الجعفي قال عن زائدة نعم حسين بن علي الجعفي كوفي مقرئ قال عن زائدة هو ابن قدامة وهو ثابت عن هشام هو ابن حسان القردوسي ثقة وهو من أثبت الناس في ابن سيرين وروايته عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح فيها ضعف قيل كان يرسل عنهما فهذه فائدة ينبغي أن تحفظ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابن سيرين وهو محمد إخوته عد ما تحفظ منهم إخوة محمد بن سيرين حفصة نعم يحيى أنس بن سيرين معبد بن سيرين كريمة طيب حفصة محمد قد وأعلاها ايش عنده به ترى قال رحمه الله تعالى عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي الا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم طيب هذا يدل على كراهية التخصيص ربما كما سمعت قد يصل إلى البدعة إذا استحسن يصيره بدعة لا يؤجر عليها على الصلاة ولا يؤجر على الصيام بل يأتي فالدين كما سمعت ليس بالرأي وإنما هو بالاتباع للسنة المطهرة بعضهم يقول كيف يعاقبني الله على الصلاة أو يعاقبني على الصيام ما هو الرد عليه نقول الله ما يعاقبك على الصلاة والصيام إنما يعاقبك على مخالفة السنة عاقبك على مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد رسم لك طريقا تمشي عليها هدي النبوي لست أفضل من رسول الله ولا أحرص على الخير من أصحاب رسول الله ولا أحرص على الخير من رسول الله فلماذا أنت تخالف الطريق النبوي فهمنا كيف الرد عليه هذا فلا يقال الزيادة لمن زاد نقول زد صم حتى الأسبوع كله ولا تخصص ما نقول لك شيء لكن التخصيص هذا يؤديك إلى البدعة قال رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هنا فائدة قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث. الإمام النووي يقول في النهي عن صيام يوم الجمعة وتخصيصه قال والله وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي وصومها بصوم ويومها بصوم كما تقدم وهذا متفق على كراهيته عند أهل العلم متفق على كراهيته واحتج بعض العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها مع أنها صلاة قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة يكلف العلماء أن يردوا بكتب مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر والله أعلم. هذه ظهر أو في أول جمعة من رجب صلاة الرغائب هي في رجب هذه بعضهم أنا قرأت أن بعضهم كان يشرب الخمر ويفعل الموبقات ويترك الصلاة سنة كاملة فأفتاه بعض الجهل من المسلمين ممن يدعي العلم وهو ضال قال يكفي أنك تصلي في ليلة رجب صلاة الرغائب أو نحوها تقوم ليلة كاملة بعدين ترفع في الجنة وتكون مع الأنبياء وتفعل فهذا المسكين كان يقوم طوال هذه الليلة ويصبح وقد أتعب نفسه غاية وخلص ويستمر الله على بعد ذلك على الإجراء وقد صلى صلاة الرغائب. المهم هؤلاء ضلال الذين يخدعون الناس بمثل هذه الترهات يصلي ليلة شعبان ليلة رجب يعني إما في آخر جمعة من رجب أو المهم ليلة جمعة من رجب وقيل أيضا ليلة 27 نعم هو يقول هذا ألا كل هذه من المنكرات فالدين ليس بالراي. العلماء أرحم بالعوام من أنفسهم لأن عندهم علم ولهذا يحذرونهم مما يضرهم ويدلونهم على ما ينفعهم. أما هذه المسألة الجديدة التي هي من حديث سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام في قراءة يطوقونه طيب ففدية طعام مسكين. الغني الذي يطيق الصوم ويطيق الإطعام كان مخيرا أول الإسلام أول ما فرض رمضان مخير بين الإطعام وبين الصيام ورغب أن الصيام أفضل وأن تصوموا خير لكم أي وصومكم خير لكم. ثم بعد ذلك رفع هذا التخيير بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أرى من حضر الشهر وهو مقيم مطيق للصوم وجب عليه، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر أو على سفر. فرخص الله للمسافر والمريض أن يصوموا سيمان في أيام مستقبلة إن أفطروا. طيب، وهذا من رحمة الله، فنسخ التخيير نسخ التخيير وأمر بالصوم. مسألة الشيب الكبير الذي لا يطيق الصيام، فقال بعضهم هذه تبقى عليه أنه يطعم كما فعل أنس بن مالك، وهكذا كان ابن عباس يفتي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. فالشيب الكبير أو المريض الذي هو أيضا مزمن، مرض مزمن لا يرجى برؤه، كالمشلول الآن والمكسور الظهر وهكذا، أذن الله إياكم من الأمراض المستعصية. هذه الأمراض الكبيرة صاحبها مخير إذا لم يستطع الصيام وقد أيس من الشفاء يطعم عن كل يوم مسكينا. مسألة يا أخي سعد، شخص أو امرأة أو شيبة لا يطيق الصيام وليس عنده ما يطعم، ماذا يصنع؟ يسقط عنه الإطعام ولا الصيام؟ ما نقول عليه الدين؟ إن وجد من يقضي عنه وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنه عجز عن هذا وهذا فالله أرحم به. طيب، نعم، متى يصوم عنه؟ ما هو حي؟ لا، بعض أهل العلم قد قال إنه يجوز الصوم عن الحي إذا عجز، لكن هو قول مرجوح، ما صح عن الصحابة ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. إما يكون الصوم على الميت الذي قد مات وكان قادرا على الصيام، وأيضا كان له فرصة القضاء فلم يتمكن فلم يقضي، شفي ثم لم يقضي، فهذا الذي يصام عنه، هذا الذي يصام عنه. الورثة يستحب له، وإن كان مات ولم يطعم وعندهم قدرة على الإطعام أطعموا عنه. يطعمون عنه في السنة التي فاتته، أما وقد أطعموا في حياته خلاص. نعم، مات على الإثر المرض ما يلزمهم الصيام عنه ولا الإطعام ما دام أنه ليس من أهل الإطعام. الله المستعان. فيه أيضا نفس الأحط إلى الأثقل، إلا أن الأثقل أفضل أجرا عند الله عز وجل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذه الآية فيها نفس الأحط إلى الأشد، إلا أن هذا الأشد ليس فيه يعني مشقة كبيرة على الصائمين، وهناك نسخ من الأشد إلى الأخف، مثل مواجهة العدو. كان في أول الإسلام الواحد يقاوم عشرة ما يجوز له أن يفر منهم بالسيف والرمح. فعلم الله الضعف فنسخ العشرة إلى أنك لا تواجه، لا يجب عليك أن تواجه إلا اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. الآية هل اليهود يؤمنون بالنسخ ناسخ والمنسوخ أم لا يؤمنون بهذا؟ ما يؤمنون بالناسخ والمنسوخ يا علي؟ نعم اليهود ما يؤمنون بالنسخ، وبعض الطوائف السبب الذي ذكر. نعم هم اليهود لا يؤمنون، ولهذا يقولون شريعة محمد ما نسخت شريعتهم، مع أن أيضا النصارى اعتبر دينهم أحدث من دين اليهود، وقد نسخت بعض الأمور التي كانت عليهم محرمة في نسخ شريعة عيسى، ولكن اليهود عم قوم لا يعقلون. وبعض أيضا أهل البدع ما يؤمنون بالناسخ والمنسوخ في بعض المسائل أو كثير منها.